برنامج ما وراء الحدث مع نواف إبراهيم.
أهلا بكم. موضوع حلقة اليوم حول تصاعد حدة المواجهات بين الفلسطينيين والإسرائيليين والتخوف من خروج الأوضاع عن السيطرة وامتدادها. ومعنا في حلقة اليوم من بيت لحم أستاذ القضية الفلسطينية في جامعة القدس المفتوحة الدكتور محمد أسعد العويوي، ومن الأردن الخبير بالشؤون الإسرائيلية الفلسطينية والمنسق العام للحملة الدولية للدفاع عن القدس والناطق الرسمي باسمها الدكتور جودة مناع، ومن لبنان الباحث في الشؤون السياسية والإقليمية والدولية حسن الدر. إذاعة سبوتنيك. نعم، ونبدأ الحديث معكم دكتور محمد أسعد العويوي في بيت لحم. دكتور محمد، أهلا ومرحبا بكم.
أهلا وسهلا لك ولضيوفك الكرام.
حياكم الله، أهلا ومرحبا. دكتور محمد، الإعلام الإسرائيلي قال أن الوضع الفلسطيني على الأرض متفجر ولم نشهد مثيلا له منذ 15 عاما، يعني بماذا يشي هذا التقدير أو التحذير الإسرائيلي؟
هناك حالة من الغليان في الشارع الفلسطيني نتيجة للاحتلال. يوجد احتلال حاول أن يضغط على الشعب الفلسطيني من خلال الاعتقالات وعمليات الاغتيالات اليومية في مدن الضفة الغربية وبالتحديد في شمال الضفة الغربية في جنين ونابلس، ظن أنه يستطيع أن يكبح جماح نضال الشعب الفلسطيني. بالتالي الاحتلال الإسرائيلي يعيش حالة نكران أنه قوة محتلة على الأرض والشعب الفلسطيني يرفض هذا الاحتلال، إلا أنه بدعم الأمريكي والغربي الاحتلال الإسرائيلي يعتبر نفسه دولة فوق القانون، يمارس القتل اليومي ضد صفوة أبناء الشعب الفلسطيني المناضلين والمقاومين لهذا الاحتلال، ظنا منه أنه يستطيع أن يرهب الفلسطيني ويمنع الشباب من الانخراط في المقاومة. على العكس من ذلك، هناك نماذج من الشباب الفلسطيني أصبحت هي نموذج للشباب الفلسطيني للانخراط في العمل الوطني، وبالتالي في الآونة الأخيرة نرى أن هناك زيادة في عمليات المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي وبالتحديد في مناطق شمال الضفة الغربية وأيضا شمال فلسطين المحتلة عام 1948 ضد هذا الاحتلال.
ننتقل إليكم دكتور جودة مناع في الأردن. دكتور جودة، أهلا ومرحبا.
أهلا بكم.
حياكم الله، أهلا ومرحبا. دكتور جودة، ما هي الأسباب الواقعية برأيكم لهذا التصعيد في التوتر القائم؟ هل هي كما يرى البعض بفعل إسرائيلي بسبب قرب الانتخابات، أم أن الشعب الفلسطيني فقد قدرة تحمل الضغوط الممارسة عليه؟
الأسباب الواقعية للتصعيد الإسرائيلي والتوتر القائم في الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة هو نتيجة لممارسات إسرائيل وجيش الاحتلال والمستوطنين الذراع العسكري لها في المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية. هذا جانب. الجانب الآخر يتعلق في أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يمهد من خلال الدعاية والإقناع بحملة إعلامية واسعة تستبق أي تصعيد يصل عند ذروة الهجوم الشامل على الضفة الغربية الذي بدأ منذ عدة أشهر، هو لم يبدأ اليوم، إنما هو ككرة الثلج، كرة متدحرجة. الاعتداءات تتواصل في جنين وفي نابلس وفي مسافر يطا جنوب مدينة الخليل، وبالأمس قام المستوطنون بإطلاق النار على المنازل والمدافعين عن أراضيهم في مدينة الخليل. الجانب الآخر يتعلق في ممارسات إسرائيل ضد الأسرى الفلسطينيين، وكلنا نعرف ما الذي يحصل بالنسبة للأسير الفلسطيني الشجاع ناصر أبو حميد الذي يعاني من مرض عضال، ولم تتمكن الهيئات الدولية أو الرأي العام أو الدول المؤثرة على هذا الكيان من إطلاق سراحه بالرغم من أنها مسألة إنسانية. من الطبيعي أن ترد المقاومة على استفزازات واقتحامات جيش الاحتلال والمستوطنين واعتدائهم على المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية. من وجهة نظري يجب أن لا يؤخذ هذا الرد كمبادرة بالهجوم، بل بالعكس الذي يبادر بالهجوم والذي بدأ المبادرة بالهجوم هو جيش الاحتلال والمستوطنين، والرد شيء حتمي، يجب أن يردوا على هذه الاعتداءات لحماية أبناء الشعب الفلسطيني والأراضي والأشجار التي يعتدى عليه.
نعم، نتابع معكم أستاذ حسن الدر في بيروت. أستاذ حسن، أهلا ومرحبا بكم.
أهلا وسهلا دكتور والزملاء الأعزاء،
حياكم الله. أهلا ومرحبا سيد حسن. إلى أي حد يعيق هذا التوتر قيام إسرائيل بعملية مزمعة ضد حزب الله في لبنان على خلفية الملف النووي الإيراني أيضا وعدم الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية مع لبنان؟
بالحقيقة ما يحصل في الضفة الغربية كما عبرت يدعوت أحنانوت قبل أسبوع تقريبا، قالت أن الغليان الذي يحدث بالضفة الغربية يثير القلق داخل الكيان الصهيوني أكثر من تهديدات حزب الله وأكثر من مسألة النووي الإيراني. هم يعلمون بأنه خطورة ما يحدث في الضفة الغربية غليان الشعب الفلسطيني نتيجة ممارسات هذا العدو العنصرية، بطبيعة الحال تؤذي الكيان أكثر بكثير من أي مقاومة أو عمل خارجي. هل هذا يؤثر على أي ضربة محتملة أو أي احتكاك محتمل مع المقاومة في لبنان؟ بطبيعة الحال علما بأنه العدو الإسرائيلي أضعف من أنه يقدم على أي مواجهة مع المقاومة في لبنان، وهذا هم يقولون ذلك نتيجة ما يمكن أن تلحقه المقاومة اللبنانية من ضرر ومن أذى حقيقي، كما عبر آخر تقرير صادر عن الكيان الصهيوني بأنه لدى المقاومة إمكانية في لبنان. هذه تقديراتهم هم، فضلا عن المفاجآت التي تخبئها المقاومة، وكما نعلم جميعا بأنه في الحروب دائما المعلوم أو غير المعلوم أكثر بكثير وأخطر من المعلوم. فإذا نعم، هذا قلق حقيقي داخل الكيان الصهيوني، وهذا دليل أيضا على فشل الرهان على أوسلو وعلى المفاوضات مع العدو الإسرائيلي، لأنه كل ما نشهد وأيضا في الضفة واحد من أسبابه ضعف السلطة الفلسطينية وعدم قدرتها على ضبط الأمن وبالتالي على تأمين مستلزمات الحياة للفلسطينيين.
مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون إلى برنامج ما وراء الحدث عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو. معكم من وراء الميكروفون نواف إبراهيم. نذكركم مستمعينا الأفاضل بأننا نتحدث في حلقة اليوم عن تصاعد حدة المواجهة بين الفلسطينيين والإسرائيليين وعن التخوف من خروج الأوضاع عن السيطرة وامتدادها. ومعنا في حلقة اليوم من بيت لحم أستاذ القضية الفلسطينية في جامعة القدس المفتوحة الدكتور محمد أسعد العويوي، ومن الأردن الخبير بالشؤون الإسرائيلية الفلسطينية والمنسق العام للحملة الدولية للدفاع عن القدس والناطق الرسمي باسمها الدكتور جودة مناع، ومن لبنان الباحث في الشؤون السياسية الإقليمية والدولية حسن الدر. نعود إليكم مجددا دكتور محمد أسعد العويوي في بيت لحم. دكتور محمد، إسرائيل تتوعد بعمليات عسكرية حاسمة للسيطرة على الأوضاع، ما الذي يمكن أن تفعله إسرائيل وهل تملك أي مبررات فعلية للقيام بذلك؟ يعني ولم تبرد بعد المعارك الأخيرة، ما الذي ينتظر أصلا أيضا من الفصائل والقيادات الفلسطينية التي تفضل يعني وانتقدها السيد حسن من بيروت؟
دائما إسرائيل تهدد وتعمل على الأرض من خلال عمليات القمع للفلسطينيين، هدم بيوت، عمليات اغتيالات يوميا أصبحت موجودة، واشتباكات المسلحة بين رجال المقاومة في الضفة الغربية بالتحديد، وهي تشكل خطر حقيقي عليهم. هذه الحالة غريبة وجديدة بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي أن يسلح الشباب الفلسطيني في مناطق الضفة الغربية، وهذا تشكل خطر كبير جدا بالنسبة لما يقوله المحللون الإسرائيليين والساسة الإسرائيليين لما يحدث. وبالتالي هناك في الإعلام الإسرائيلي نرى التركيز على هذه القضية بشكل كبير جدا. الإسرائيليون استخدموا كل وسائل القتل ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وبالتالي لم يبقى شيء. عندما يهددوا صدقني هم ما في عندهم إمكانيات إلا عمليات القتل اليومي اللي بتحصل ضد أبناء الشعب الفلسطيني. هذا الكيان هو أوهن من بيت العنكبوت كما قال سماحة الشيخ يوم أن تحرر جنوب لبنان بفعل المقاومة. وبالتالي إسرائيل تشعر بالخوف من المستقبل ليس البعيد وإنما القريب. على الرغم من حالة البؤس التي يعيشها الشارع الفلسطيني وحالة الانقسام التي تعيشها حركة المقاومة الفلسطينية التي تنعكس سلبا على الشارع الفلسطيني، بالرغم من ذلك يخرج نخبة من أبناء الشعب الفلسطيني يسطر نضالات تسبق بكثير قياداتهم الفعلية على الأرض. هذا هو ما تخاف منه إسرائيل، وهذا هو ما تحسب له ألف حساب دولة الاحتلال الإسرائيلي. هناك خوف حقيقي من تكامل الجبهات في محور المقاومة، سواء كان في الضفة الغربية أو غزة أو في لبنان أو في أي مكان في العالم يدعم التحرر والانعتاق من الاحتلال، كل حركات التحرر الوطني في العالم أجمع، وآخر حركة تحرر وطني هي حركة الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال. ما ينقص الشعب الفلسطيني أن يكونوا على قلب رجل واحد، أن يوحدوا أنفسهم على برنامج وطني مقاوم يفعله الإسرائيل على الأرض. أنهوا عمليا أوسلو، أوسلو أصبحت من الماضي، يجب أن يكون هناك قراءة نضالية وطنية تأخذ بعين الاعتبار المتغيرات التي تحصل في الإقليم وفي العالم، لأن العملية الروسية في أوكرانيا لها تداعيات على العالم أجمع، لأننا سوف في القريب العاجل نكون أو أصبحنا أيضا في عالم متعدد الأقطاب وليس قطب واحد كما كان في السابق تقوده الولايات المتحدة الأمريكية.
نعم، هنا السؤال لكم دكتور جودة مناع في عمان بالأردن. دكتور جودة، بأي شكل يمكن أن يستمر هذا التصعيد وفي أي اتجاه، ومن هو الأقدر من الطرفين على تحديد الاتجاه وعلى أي أساس؟ وهنا أين دوركم أنتم كمنظمات دفاع عن فلسطين والقدس؟ ولا أدري إن كان هناك جواب عن الدول العربية أو موقف عربي وإقليمي يمكن أن يقدم حلا ما.
نظام الاحتلال والفصل العنصري في فلسطين المحتلة هو الذي يستمر في تصعيده اتجاه المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، ونلاحظ هذه الاعتداءات يوميا والاعتقالات التي تستمر تحت جنح الظلام ومع كل فجر جديد. الاحتلال هو يتحكم في توجيه هذه العمليات العسكرية، السبب لأنه هو الأقوى في الضفة الغربية. صحيح أن هناك بعض المسلحين، لكن المسلحون يردون على هذه الاعتداءات، وليست لديهم القدرة على تحديد اتجاه المعركة في هذه المرحلة. هذا أولا. ثانيا، دور منظمات الدفاع عن فلسطين والقدس، ونحن في الحملة الدولية للدفاع عن القدس لا نملك سوى الوسائل الدعائية المناهضة لممارسات جيش الاحتلال الإسرائيلي، سواء من ناحية قانونية أو إعلامية، وأيضا من ناحية سياسية، ونحاول التصدي لهذه الممارسات والإجراءات، وآخرها الذي هو محاولة تهويد مناهج التعليم في مدينة القدس المحتلة، وأيضا مناهضة سياسة رئيس بلدية القدس اليهودي الذي يحاول التمييز، بل يميز بين سكان المدينة الوطنيين الذين هم الفلسطينيون واليهود الذين هم مستوطنون. ففي كل يوم نسمع عن هدم المنازل، نسمع عن رفضه منح رخص بناء لأبناء الشعب الفلسطيني في مدينة القدس، ونسمع عن مخططات تنظيمية لبناء مرافق في المناطق المحددة والتي يقيم فيها الفلسطينيون من أجل تنفيذ سياسة التطهير العرقي، وهذه جريمة يرتكبها رئيس بلدية القدس اليهودي. للأسف هناك غياب للدور العربي والإقليمي بسبب الأوضاع التي مر بها العالم العربي خلال العقد الماضي، وأيضا نتيجة لسياسة التطبيع التي مهدت إليها الإدارة الأمريكية السابقة والحالية، أيضا تحاول تعميق مسألة التطبيع بين الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة وبعض الدول العربية التي لن ولن تجني أبدا فوق الفوائد من هذا التطبيع، والسبب كلنا نعلمه أن إسرائيل تسعى فقط لكسب الوقت من أجل بسط نفوذها على جميع فلسطين المحتلة، وهو ما لم يرضى عنه الشعب الفلسطيني بتاتا. لذلك فإن الصراع سيستمر والمواجهة مستمرة في المسجد الأقصى المبارك وأيضا في المدن الفلسطينية شمال الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة وفي المخيمات الفلسطينية، والسبب هو استمرار العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني.
نعم سيد حسن، نختتم معكم بالسؤال التالي. كل التكهنات والتحليلات أو معظمها تذهب نحو طرح التساؤل الذي يقول: هل نحن أمام حرب شاملة قد تنشب فجأة وفي وقت واحد على عدة جبهات؟ هل من بوادر فعلية بهذا الشأن؟ وهل تتجرأ إسرائيل على ذلك؟ وهل هي تتحرك لوحدها؟ سؤال مركب، لكن هذا السؤال انطلاقا مما تفضلتم به في السؤال السابق.
نعم دكتور، أنا هذه المسألة، توقع الحرب ليست مسألة لها حسابات واضحة. دائما في كثير من الحروب تكون الأمور تتدحرج بطريقة غير محسوبة، ولكن عمليا هل الإسرائيلي وحده يستطيع أن يذهب إلى حرب متعددة الجبهات؟ هذا الكلام يقوله الإسرائيليون أنفسهم، هم أعجز من أن يذهبوا إلى هذا النوع من الحروب. نعم هناك خطورة وحيدة، أن تلجأ إسرائيل إلى توريط أمريكا والعرب حلفائها بحرب ضد إيران من خلال سوريا، من خلال لبنان، من خلال الضغط الكبير على فلسطين المحتلة بطريقة لا تعد تحتمل. فهذه مسألة نعم ليست مستبعدة، خصوصا بأنه اليوم بعد شبه تجميد، حتى لا نقول انهيار، الاتفاق النووي، بعدما يحدث في العراق والأمور ذاهبة إلى مزيد من التصعيد، وبعد زيارة 40 أتوقع بأنه الأمور ستذهب إلى احتدام كبير وقد نعود إلى الشارع مجددا وإلى صدام داخلي في العراق، وهذه نقطة اشتباك أساسية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. فإذا ما يفعله العدو الإسرائيلي في سوريا من استفزاز واستهداف مطارات مدنية في حلب ودمشق وهي ضربات قاسية يجب أن نعترف، صمت المقاومة ومحور المقاومة هل يطول؟ أنا برأيي عندما تتخطى إسرائيل خطوط حمراء، وهذا أيضا بعلم العسكر، قد لا تنوي إسرائيل تخطي خطوطا حمراء كبيرة، ولكن أي خطأ في الحسابات أو في تقدير المواقف أو في توجيه ضربة معينة يمكن أن تخطئ في هدف معين وبالتالي تورط المنطقة كلها في حرب. ولكن حسب ما نقرأ من تقارير إسرائيلية وأمريكية غربية وأيضا ما نعلمه من ثبات المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني والمقاومة في لبنان وأيضا الدولة السورية والجيش السوري، أي حرب مع هذا العدو إذا فتحت في جبهات كبيرة فستكون هناك خسارة استراتيجية هذه المرة للعدو الإسرائيلي وليس خسارة تكتيكية. نستطيع أن نقول بالفعل بأن إسرائيل الكبرى الحلم انتهى أصلا منذ وضعوا هم أنفسهم وضعوا الجدران حول دويلتهم، ولكن إذا حصلت حرب جديدة كبيرة على محاور متعددة فنعم هناك نستطيع أن نبدأ بتأريخ زوال هذا الكيان الغاصب.
نعم الباحث في الشؤون السياسية الإقليمية والدولية حسن الدر، كنتم معنا من بيروت، كل الشكر لكم أستاذ حسن، والشكر موصول للدكتور محمد أسعد العويوي أستاذ القضية الفلسطينية في جامعة القدس المفتوحة والذي كان معنا من بيت لحم، وأيضا كل الشكر للدكتور جودة مناع الخبير بالشؤون الإسرائيلية الفلسطينية والمنسق العام للحملة الدولية للدفاع عن القدس والناطق الرسمي باسمها والذي كان معنا من عمان. تحدثنا وإياكم عن تصاعد حدة المواجهات بين الفلسطينيين والإسرائيليين والتخوف من خروج الأوضاع عن السيطرة وامتدادها. شكرا جزيلا لكم مرة أخرى ضيوف الكرام.
شكرا دكتور.
شكرا لك.
أهلا ومرحبا، شرفتم، أهلا بكم.